بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 52 بعد 106 على 1.
شو رأيك في هذه التنظيمات؟ قائمين على أساس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حزنة؟
على ما يقولون، إذا يعني على دعواهم هم، على دعواهم هم يقولون نعم.
هذا جواب سؤالي أنا.
أنت تطلب أنت رأي أنا.
ولا.
مش رأيهم هم.
بينما أنت.
عرفت.
وبتعرف بتحيد.
ما أحيد الشغل.
لكن ليش بتقول على رأيهم وأنت تعرف إنه بدي على رأيك.
هو المشكلة يا شيخ، أنا يعني وضحت لك في البداية، إن شاء الله لازم أنا أجلس بين يديك. متعلم إن شاء الله.
شوف يا أخي، بارك الله فيك. نحن اللغة هي ما بنحبها. أن تجلس أمامي كأنك تلميذ ومطيع ما شاء الله وإلى آخره، هاللغة هي ما بنحبها إطلاقا.
طيب.
نحن بنحب المصارحة، ما في فرق بيني أنا وأنا شيخ كبير كما تراني، وبينك وأنت شاب ما شاء الله ناشئ إن شاء الله، كما قال عليه السلام شاب وشاب نشأ في طاعة الله. لكن بنحب نحن المصارحة. أنت كان سؤالك شو رأيك في التنظيم، فعملت أنا محاضرة أنه التنظيم قسمين وإلى آخره، وصلنا أخيرا لبيت القصيد، فكان البحث في التنظيمات القائمة الآن. والسؤال الأخير هو سؤالي موجه إليك مو إلهم، شو رأيك في تنظيم الجماعات الأخرى؟ تركنا تنظيم الإخوان المسلمين، هذا يحتاج إلى بحث خاص. الجماعة الأخرى قائمة على أساس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟
جوابي أنا ما أعرف، لأني ما أعرف ما يدرسون، يعني إيش اللي بيدرسون مثلا ما أعرف، يعني ربما مثلا
طيب خلاص خلاص ما تعرف، مو قلت ما تعرف كمان كلمة ما تعرف بدها شرح؟ ما بدها شرح، كلمة بعرف هي اللي بدها شرح.
ما أظن أذكر الدليل فقط.
دليل ما تعرف؟
إني ما أعرف.
لا.
يعني ليش ما أعرف أنا طاشرة؟
إحنا في نقطة أظنها مهمة بنفس الموضوع، يعني حول سؤالكم ثم جوابه وما بني عليه. كان سؤالكم شيخنا الواقع دقيق جدا كما هو العهد بكم ولله الحمد. إنه هل هذه الجماعة تبدأ كما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بالتوحيد؟ فأخونا جزاه الله خير أجاب إنه تدرس كتابة الإيمان لمحمد زعيم ياسين اللي هو عقيدة سلفية وكذا، وهذا ليس الجواب على سؤالي.
معليش بارك الله فيك، نحن صرحنا له أكثر مرة، هي هذا سرك جانبا ولنا عودة إليها. نحن بدنا الجماعات الأخرى.
على شيخنا قلب طردوني يعني.
أنا ترك الجواب لفضيلة الشيخ حتى يحكم من خلال كتاب الدكتور محمد نعيم ياسين وعلى الجماعة.
شوف يا أخي،
كان الكتاب يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة، فإذا مش هيك البحث.
أولا أنت مثل ما قلت أنه أنت لأول مرة بتجلس معنا،
صحيح،
لذلك اترك لي الأساليب الإخوانجية.
طيب
ما تقول لي فضيلة الشيخ، لأنه هي نحن بنشوفها بدعة، طبالك. هل سمعت فيما قد علمت أن أحدا من سلفك الصالح من أبو بكر إلى الأئمة كانوا يقولوا لأحد منهم فضيلة الشيخ؟
ما قرأت وما سمعت.
ما قرأت
النائب شيخنا فضيلة الشيخ النائب.
المقصود أنت لا تعلم وأنا مثل حكايتك، لا أعلم أن أحدا منهم كان ينادي العالم الفاضل الخليفة الراشد يقول له فضيلة الشيخ. هذه لهجة خلفية ضد السلفية، إن كانوا هن قانعين فيها فهم شأنهم، لست عليهم مسيطر، أما نحن هذه ما نحبها. هم مثلا قد يحبون أنه إذا دخل رئيس الجماعة أو دكتور الجماعة أو شيخ الجماعة في مثل المجلس قاموا لهم قياما، صح ولا لا؟
نعم.
أما نحن ما نحب هذا، لأنه مري دائما كما قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نحن مريد نشبه بالسلف الصالح ولسنا منهم، كيف؟ لكن بشارة الرسول تشجعنا على أن نكون مثلهم بعموم قولي عليه السلام: من أحب قوما أشر معه. أو الحديث الذي هو أصح إسنادا: المرء مع من أحب. تعرف هذا الحديث؟ تعرف سببه؟ سبب رائع جدا. يقول أنس بن مالك: كنا لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، متأدبين بأدب القرآن: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فلذلك كانوا يحبون يجتي رجل أعرابي من البادية، مش مربى، ولا هو كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر متخرج من مدرسة الرسول عليه السلام، بدوي أعرابي بيجي بيسأل: يا رسول الله أين محمد؟ بلهجة بدوية. فكانوا يحبون أن يجي رجل من هؤلاء الأعراب يسأل الرسول، مشان إيش؟ هن يكونوا سليمين من مخالفة أدب القرآن، وفي الوقت نفسه يتعلموا بطريق سؤال الغريب عن مدرسة الرسول عليه السلام. كانوا يحبون هذا. فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إني لست بكثير صيام وصلاة وعبادة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه السلام: المرء مع من أحب. فقال أنس ابن مالك: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بسؤال هذا الرجل للرسول، وجاوب الرسول في قوله: المرء مع من أحب. فنحن نحب السلف الصالح ونحاول أن نتشبه بهم، وسوف لن نكون مثلهم، لكن كما ذكرت لك آنفا: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ترى هل من التشبه بالسلف الصالح فضيلة الشيخ؟ لا. يا أبا عبد الرحمن، هيك السلف الصالح بيقوله. أما فضيلة الشيخ فخامة فلان متأخر ما في. دخل فضيلة الشيخ قاموا له قياما، هيك كان محمد عليه السلام هو سيد البشر، أصحابه وهم خير البشر بعد الأنبياء والرسل جميعا، هل كانوا يقومون رسول القيامة؟ لا. هل الجماعات التي أنت تدندن حولها وتسأل عن تنظيماتها هم كذلك؟ أظن تستطيع أن تقول هنا لا، ولا تستطيع أن تقول لا أعلم.
أحدهم ما قام لما دخل السلوك الكبير فحوكم
حوكم
الله أكبر،
يعني الله أكبر. أي والله أهل مكة أدرى بشعابها. الشاهد بارك الله فيك. فالآن هذا الكتاب كتاب الإيمان، تأليف مين؟ دكتور فلان. قبل هذا الكتاب ما هو الكتاب الذي كانوا يقرؤونه؟ ما تعلم، لكن غيرك يعلم. ولو أنك قلت لا كتاب لكنت تعلم الحقيقة. الإخوان المسلمين كجماعة قديش عمرون؟ بلاش تفصيل، قديش عمرون؟ قول 50 60 70. نعم. ليش هلا؟ سبحان الله، في الأول بدأت في حسن البنا وانتهيت إلى الأردن، إيش التناقض هذا البعيد؟ أنا قلت الإخوان المسلمون، مش الإخوان المسلمين في الأردن 70 سنة تقريبا. تقريبا
أنا ما فهمت
يعني الإخوان المسلمين أي مشورين، أي جماعة
يا أخي، أو في الأردن أو يعني
أساسية في مصر. شوف اذا انت راح تخليني اغير ظني فيك عصبابك. تعرف ليش؟
ببطل
شيخنا
ببطل.
لانك هلا بدات تدخل في الجذب. انا هو لهذا انا اقول لك بدات تجعلني غير نظرتي فيك. انا شو كان سؤالي لك؟
متى يعني الاخوان المسلمين نشات او متى حركتهم كانت؟
متى كم مضى على الاخوان المسلمين؟ اي الاخوان المسلمون هو جماعه واحده ولا جماعات؟
جماعه واحده.
ومنهج واحد ولا مناهج؟
منهج واحد ان شاء الله. طيب
فاذا انا سؤالي عن جماعه واحده بمنهج واحد كم مضى عليها؟ ليش انت تتشرف علي انا ما فهمت عليك؟ انت بتري جماعة اردن ولا سوريا ولا شو بدك ويا التفاصيل هذه؟ انا سؤالي الاخوان المسلمون كم مضى عليهم؟ عفى الله عما سلف. ليه؟ عفى الله عما سلف.
اكرمك الله.
كم مضى على الاخوان المسلمين؟
ما يقارب 70 سنة.
احسن. في هذه 70 سنة هل درسوا عقيدة التوحيد فيما تعلم؟
فيما لا أعلم شيء إلا غير في الوقت الحاضر. وعن الجماعة أيضا في الزرقاء يعني بالتحديد أريد أن أحدد لك حتى يعني أنا ليش لأن حكمت عليهم بما أعرف.
أسألك الآن سؤالا، هل يجوز لمسلم نابه ينضم لجماعة ما يعرف منهجهم، ما يعرف تاريخ حياتهم، ما يعرف فكرتهم، ما يعرف دعوتهم؟ طبعا سيكون جواب لا، ولا في احتمال يكون بلا؟
نعم يجب أن يعرف منهجهم وعقيدتهم.
حسن، فأنت الآن تتكلم عن إخوان مسلمين كفرد منهم ولا خارج عنهم؟
تكلم عن الإخوان المسلمين كجماعة كاملة.
حيدة.
أنا؟
ولا أنا؟
أنا مش داخل
مش أنا.
الإخوان المسلمين. أنا مش داخل تنظيم الإخوان المسلمين.
إذا ما تعرفهم.
كثير من الشباب بيقول نحن مش مع الإخوان، لكن كما يقال قلوبهم يعني معلقة معهم وعواطفهم.
يا اخي ما دام ما لك من اخوان ما راح تستطيع تتكلم عنهم، بارك الله فيك، لانه الاخوانجي الصميم القح وما بقول المر ما بيستطيع يتكلم عن الاخوان المسلمين. انا راح اقول لك شيء بقى الان، لانه الاخوان المسلمين هل هن جماعه واحده ومنهج واحد؟ الامر ليس كذلك. نعم. ما أنا ما أفعل كما فعل هو. أنا قد أكون ابن الإخوان المسلمين لكن لست منهم. لماذا؟ لأني خالطتهم وعاشرتهم وعرفت دخائلهم وعرفت حقيقة دعوتهم إلى آخره. إخوان المسلمون في سوريا طائفتان، أنا أقدم لك حقائق واقع مش خيال. إخوان المسلمون في دمشق الشام سلفيون في الفكر وفي المنهج العلمي، لكن هم حزبيون اخوان مسلمون. الاخوان المسلمون في حلب ودير الزور صوفيون، يؤمنون بالمشايخ الصوفية، اذا شافوا واحد ماشي عاريا في الطرقات اتركوه، هذا من اهل الله. اخوان مسلمون، رئيس حزب الإخوان المسلمين في دير الزور، ذكروني شيء اسمه، صاحب كتاب رسالة صغيرة الحق، إيش اللي هو دي؟ لا حسن، مو هيك حسن؟ شو اسم الكتاب؟ الوجود الحق. هذا الكتاب يرحمك الله، هذا الكتاب له قصة، طبعه صاحبنا القديم زهير الشاوي. شو قيمة الكتاب هذا؟ هذا كتاب يقرر عقيدة المشركين، ما بيزيد على أنه يعني يثبت عقيدة المسلمين التي هي تؤكد عقيدة المشركين. ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض، فقلت أنا لذاك الرجل أبلغ المؤلف هذا الكتاب لا يفيد إلا إذا ضمنت إليه توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، ولا إيش تثبت أن الله هو خالق الكون؟ البشر كله إلا من شذ من الداريين والملاحدة بفطرتهم التي فطرهم الله عليها يؤمنون بهذا الذي تضمنه هذا الكتاب. شو هالجهد وشو هذا الرئيس؟ هذا كان هناك في دير الزور رجل يمشي ويعني لعاب ويسيل، ربما لابس بتقوله دجلاشة تكشف عن عورته، هذا لا تنكر عليه. نحن نعرف من هذه الحقائق الشيء الكبير. فالأخوان المسلمون في دمشق يقرؤون كتاب فقه السنة للسيد سابق، ولعلك تعرف سيد سابق كان من خواص جماعة حسن البنا رحمه الله. كتاب هذا في دمشق يقرأ، لماذا؟ لأن الدعوة السلفية في دمشق قائمة على ساق وقدم، ويؤيد من يدعو إلى الدعوة السلفية هذا الكتاب وهو الألباني. أما في حلب ودير الزور هذي بيقرأوا هذا الكتاب وهابي. نفس الأخوة المسلمين على طرفي نقيض. ما هو مرة كنت في دير الزور أحكي هذه القصة لتعرفوا أن التنظيم الآن اللي عم نتحدث فيه في عنا ما هو أهم من ذلك الكثير، التوحيد. معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله. جماهير المسلمين من الأخوة المسلمين فضلا عن غيرهم لا يعرفون معنى هذه الكلمة الطيبة. كنت مرة سهرات في بلدة هي سبق ذكرها آنفا، دير عطية، وإذا بدل أن يطرق الباب يطرق النافذة وهي على جادة من الشارع، فخرج المضيف اللي كان جالس معنا لينظر من الطريق، وإذا نسمع صوت ترحيب بالغ، أهلا وسهلا ومرحبا إلى آخره. نحن الجالسين ما كنا نصدق مين هذا الضيف الكريم اللي بده يدخل علينا الآن. وإذا به لما دخل فوجئت به كما فوجئ هو بي، وجلس تجاهي بلا تشبيه مثلك أنت، لكن هو ماذا فعل؟ ما فعل أنت مثل ما وجهت سؤال، صار يسجد، يسجد على الأرض، يعني يوهم الناس الجالسين أنه هو مو بها الدنيا اللي أنتوا عايشين فيها، هو مع الله، هو راكع ساجد للآخرين. وفوق هالهوبلة هاي بيسموها عنا بالشام صار يحكي كلام ما له إيش معنى، بيض بتنجان من هالكلمات، يعني شو بيقولوا النحويين، يعني جملة غير تامة، جملة غير تامة. لا محل يا رب. أنا عرفت الرجل أنه عم يدجر الحاضرين، وهو جارنا. أنا كان لي دكان ساعاتي بصلي فيه ساعات، جنب مني مسجد، عمره ما دخل مسجد. دائما يقعد مشعيد زاوية من مسجد، قال لي مشعيد الفيجة جامع جوزي، يقعد عيونه صفراء الله أعلم من كثر ما بيشرب حشيش، في رمضان علنا بيشرب سيجارة ولا حدا بيعترض عليه إطلاقا. هذا من رجال الغيب،
واصل
يعني، نعم واصل، لكن إلى جهنم. المقصود فهو بيعرفني وأنا بعرفه، فلذلك لما وقع بصره عليه عمل حاله أنه غايب. أنا ارتجلت كلمة شاهدتها عنوانها أي نعم الآية الكريمة، أي نعم ألا إيش؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبدأت أقول من هو المؤمنون، العمل الصالح إلى آخره، كلام طويل جدا. بعد ما انتهيت من المحاضرة أنا فهمت أن صاحب الدار المضيف مغرور مغشوش بهذا الرجل، يؤمن بأنه فعلا رجل صالح. بعد ما ألقيت المحاضرة شو بيخلي؟ بيخلي والله يا أستاذ نحن فيه كنا من قبل نعتقد، لكن عندنا شيخ هنا كان اسمه الشيخ عبد القادر، ايش عبد القادر نسيت والله، المهم درس في الازهر الشريف 20 سنه يا استاذ، قديش بقى على طريقه صافه كذا كنت اتوقع 20 سنه. بعدين اجى لدير عطيه وصار يعظ الناس ويرشدهم ويعلمهم، يلقي دروس في المسجد وسهرات في المجالس الى اخره. قال مره من المرات اعطانا درس، قال لنا إذا شفتوا إنسان بسب الله بسب الدين ما بيصلي معلق الصليب في رأسه أصبح تنكروا عليه، هذا بيكون من رجال الله. في الحجر هذه ما بيعجبك بفجك، في الحجر هذه ما بيعجبك بفجك أصبح تنطردوا. وحكاله من جملة ما حكاله من الأدلة القوية في إقناع الجمهور المضلل من أمثال هذا الشيخ، قال كان هناك رجل من كبار العلماء الأفاضل يطوف على الأسواق كمحتسب، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، فوقف على دكان البقال وإذا به يراه يبيع الحشيش المخدر، فأنكر عليه ونهره إلى آخره، ما تخشى الله ما تتقي الله إلى آخره. لسه ما أكمل كلامه إلا صار كالبهيمة لا يعي عن شيء، معه تلامذته فوجئوا بهذه الظاهرة العجيبة، ساقوا كما تساق الدابة هذا الرجل العالم الفاضل، بسبب أنه أمر ذلك الرجل بالمعروف نهى عن المنكر سلم. بطبيعة الحال تلامذته بيغاروا على شيخهم بدهم يشوفوا العلاج، صاروا يسألوا، دلوهم على رجل يسمى بذو الجناحين، يعني من أهل الظاهر وأهل الباطن. تعرف عنه شيء يدول؟ لا أهل الظاهر تعرف ولا أهل الباطن. راحوا لعنده حكوا له قصة، أنتم أصبتم برجل من أهل الله، هذا البقال رجل من أولياء الله، ولذلك أصيب عالمكم بما أصيب، لازم تأخذوه وتروحوا لعند هذا الولي تسترضوه لحتى يطيب قلبه على عالمكم، حينئذ بيرجع حاله. أنا هذا بقى البقال اللي قال أنه ولي، أنا بسميه بالولي الحشاش. فأخذ الرجل العالم إلى الولي الحشاش، بائع الحشيش يعني، ما في معنى إنه ما يكون يشرب، بكفي إنه يبيع، ما بيجوز لغة أن يقال بيجوز. المقصود صاروا بقى يتدخلوا عليه ويترجوا إنه أنت بتعرف إنه شيخنا عالم فاضل وكذا، آمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بس ما تأخذه مش عارف مقامك، هيك قال له لذاك ذو الجناحين. فما زالوا به حتى طاب ايش قلب الولي الحشاش على العالم الفاضل، مثل واحد كان فايق سيخاف، وعرفوه كرامته بوضعه، فبدأوا بدوره بقى يعتذر للولي الحشاش. لسه ما كملت القصة، رجع بقى الولي الحشاش يقول للشيخ، يا شيخ انت بتظن انه انا فعلا ببيع حشيش مخدر؟ أنا ببيع حشيش مخدر ظاهرا، أما حقيقة وباطنا أي إنسان محشش فعلا بياخذ قطعة صغيرة من الحشيش ببطل الحشيش. قال لهم بقى الشيخ القرين دي العطية، شفتوا هذا رجل شافوا العالم بياع حشيش، ما بيجوز هذا حرام، لكن حقيقة خلاف الظاهر، لذلك لا تنكروا على هذول الجماعة الدرويش. رئيس الإخوان المسلمين في دير الزوال كان يؤمن بأحد هؤلاء المجاذيب اللي عاملين حال من أولياء الله، والعالم الإسلامي اليوم يوجد من أمثال هؤلاء شيء كثير وكثير جدا. وين التنظيم اللي بيفقه المسلمين أولا بمعرفة شهادة لا إله إلا الله وشهادة الثاني وأن محمد رسول الله وأن الشهادة الأولى تستوجب عبادة الله وحده لا شريك له وما ينذروا للأولياء والصالحين ما يوقد الشموع ما يتوصل بهم فضلا أنه ما يجوز الاستغاثة بهم. كل هذه المسائل لا تبحث في مراكز الأخوة المسلمين وفي اللي بسموهم إيش سرايا ولا شعبهم. نعم أبدا هذه قضايا لا تبحث. فإيش فائدة بارك الله فيك هذه التنظيمات؟ لذلك أنا قلت التنظيم الآن هو ينبغي أن يدور على تعليم المسلمين دينهم قبل أن يدخل فيه ما دخل من انحراف سواء في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق والسلوك. هذه الجوانب اليوم قل لما تدرس في الجماعات والأحزاب. خذها أنت جماعة تبليغ قديش النشيطين
جدا
لكن شو بدرسوا عن الناس الغيبة والنميمة والكذب والصدق وإلى آخره أشياء كل المسلمين جميعا يعرفونها هذا واجب وهذا محرم لكن هم بحاجة إلى تذكير وتوعية صحيح. لكن في هناك ما هو أهم من ذلك تفهيمهم أشياء فهموها معكوسة تماما كالتوحيد كمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلنا شهادة لا إله إلا الله تستلزم الإيمان بأنه خالق وحده لا شريك له وبأنه معبود وحده لا شريك له في العبادة وبأنه له الأسماء العليا والصفات التي تليق بعظمته وجلاله لا يشاركه فيها أحد وأن محمد رسول الله لا يتبع سواه. فكما أن الله يوحد في هذه الأنواع من التوحيد كذلك رسول الله يوحد في الاتباع لا يتبع مع رسول الله أحد. وين هالمعاني في الجماعات دون شاذة فلتانة؟ إذا كان فيهم من يفهم هذه النواحي فليس بسبب أنه استفادها من تحزبه ومن جماعته وإنما هذه وردت من خارج الجماعة
أو دراسته على نفسه.
نعم
أو دراسته على نفسه
أو دراسته بنفسه. نعم مش على نفسه.
تفضل
شيخنا
جزاك الله خير. نعم
يعني من الله عز وجل عن المسلمين بوجودكم
أفضل
فتحتم أعينهم إلى تحقيق الأمور وإلى الأخذ بالكتاب وصحيح السنة وهذه والله فائدة عظيمة جدا ولا أشك أن هذا النفع ليس قاصرا على أناس معينين وإنما هو عام لجميع المسلمين. وبما أن الكلام كان عن جماعة إخوان المسلمين على وجه الخصوص فأنا أعلم علم اليقين أن أعدادا كثيرة من شباب الإخوان المسلمين يحترمونكم ويتابعون تحقيقاتكم ومؤلفاتكم ومن خلال معرفتي أستطيع أن أقول إن الإخوان المسلمين ثلاثة أقسام. القسم الأول القسم التقليدي الذي يهمه الاسم والتحزب ذات التحزب من غير انتباه لشيء آخر. والقسم الثاني المدرسة الخطيرة التي بدأت تتفشى في صفوفهم وبدأت تقعد لها القواعد وبدأوا يدعون إلى أمور واضحة محددة وأخذوا يخرجون من الضبابيات والعموميات التي كان عليها أسلافهم ولكن للأسف ابتعدوا عن الجادة فجمدوا النصوص وألغوها بعقولهم ونادوا بعلمانية جديدة.
الله أكبر.
ولا يعنيني هذا القسم ولا القسم الذي قبله وإنما الذي أريده من شيخنا جزاه الله خيرا
أن يوجه كلمة إلى القسم الثالث من الإخوان ولهم وجود، وهذا القسم إن جاز أن نطلق عليه تسمية فنسميه بالقسم الأصولي أو القسم الذي يقف والوقاف على النصوص الشرعية، والذي يهمه في الحقيقة دين الله عز وجل، دين الله عز وجل أو دين الله عز وجل، وعنده حرقة على الإسلام، وكذلك يتابع ويقف على الصواب من أقوال أهل العلم. ولذا المطلع على أحوال الإخوان يعلم أن فيها أن فيهم أصواتا صادقة مخلصة تنادي بالحاكمية لله عز وجل، وتحارب الخرافة، وتحارب الأمر التقليدي الخاطئ، وتحارب الأصوات الآثمة التي ترتفع من هنا وهناك لطمس معالم الحق ولطمس رموز الحق والكلام في هذه الرموز. فنرجو من شيخنا جزاه الله خيرا أن يوجه لهؤلاء كلمة عسى أن ينتفعوا به إن شاء الله، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا على هذا البيان الذي حقيقة يعبر عن أفراد الإخوان المسلمين المتكتلين تحت هذا الاسم. وأنا بفضل الله عز وجل أعرف هذه الحقيقة، ولذلك وأنا في دمشق كنت كما ألمحت قبل دقائق أنني كنت مع الإخوة المسلمين هناك في دمشق، وكأنني واحدا منهم، حيث يتوهم الجمهور لكثرة مخالطتي إياهم ومصاحبتي إياهم حتى في الرحلات إلى بعض القرى وبعض الجبال وتحت المخيمات التي كنا نبيت معهم فيها الليالي ذوات العدد. لعلمي أن فيهم استعدادا لتقبل دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة. وأنا كنت ولا أزال أقول أن جماعة الإخوان المسلمين هم يهيئون أفرادهم لتقبل الدعوة السلفية، أما هم لا يستطيعون أن يحققوا هذه الدعوة في صفوفهم لأنهم تبنوا منهجا قائما على ما يسمى أو يمكن أن يسمى بالتكتيل والتجميع ثم التثقيف. أما نحن معشر السلفيين فمنهجنا على خلاف منهج الإخوان المسلمين، ومن هنا يحصل الخلاف. نحن منهجنا يقوم على قاعدة ثقف ثم كتل، خلافا لهم حيث قام تكتلهم على أساس كتل ثم ثقف ثم لا ثقافة. ولذلك كان السؤال السابق، مضى على الإخوان المسلمين نحو 70 سنة وهم في ثقافتهم ومعرفتهم بالإسلام كعقيدة كأحكام كأخلاق وسلوك لا يزالون كما كانوا من قبل، ذلك لأنهم لا يعنون بالثقافة الإسلامية بعامة فضلا إلا كأفراد، أنا أتكلم الآن عن جماعة وعن منهج، فضلا عن أن يهتموا بالثقافة الإسلامية الصحيحة. ولذلك فأنا كنت أجد أرضا خصبة في جماعة الإخوان المسلمين هناك في دمشق الشام، ونفع الله بهذه الدعوة ما شاء ينفع، وكبار شخصياتهم وبعضهم لا يزال في قيد الحياة، منهم مثلا عصام العطار الذي كان سنين معينة رئيس الإخوان المسلمين في سوريا هو كان من الذين يحضرون دروشه هناك، فهو من حيث الثقافة الإسلامية هو سلفي العقيدة، لكن لا يزال منهجه منهج أخوة مسلمين. والفرق بين منهجنا ومنهجهم، منهجنا علمي، منهجهم حزبي، فهم يحرصون على التجميع ما لا نحرص نحن عليه، نحن نحرص على التثقيف ما لا يحرصون عليه. لذلك فهم قد أوجدوا فراغا لواحد مثلي أن يعمل معهم في حدود الثقافة الإسلامية الصحيحة، ولذلك كنت معهم كأني واحد منهم. كذلك لما جئت إلى هنا إلى عمان، ولعل بعض الأخوان ما أدري والله من يكون يذكرون أن مركز الأخوان المسلمين في الزرقاء فتح لي، وألقيت هناك كلمة وربما أكثر من كلمة، ولكن لما شعر الرؤوس هناك بأن الأخوان بدأوا يتأثرون بثقافة الألباني ودعوة الألباني، خشوا أن ينسحب منهم بعضهم فيقل تكتلهم وتجمعهم، ولذلك لم يعودوا فيما بعد يعرضون علي أن ألقي ما قد ألقي عليهم من علم. وأنا لازمت أمري وسهراتي التي هي ليست منظمة ولكنها منظمة بطريقة أو أخرى. الشاهد سكنت هنا، استوطنت عمان، وبدأ نشاطي كما كان هناك في سوريا، وبدأ أفراد الأخوان المسلمين يترددون على سهراتي وعلى جلساتي، ومنهم بعض رؤوسهم وخاصة منهم الشيخ عبد الله عزام الذي صار فيما بعد دكتورا ورحمه الله تبارك وتعالى، فقد كان يحضر ومعه دفتر صغير وقلم ناعم مثل حكايته رحمه الله، ويكتب ايش رؤوس اقلام ما يسمع من الألباني. لكن الدائرة او الإدارة الحزبية ما راق لهم ما يبلغهم من إقبال الشباب الإخواني على دروس الألباني، خشية أن يتأثروا بدعوته. ما بال دعوته؟ دعوته تفرق. ولذلك من منهج الإخوان المسلمين الذي اقتنعوا به أن والله هذه دعوة حق، لكن نحن الآن بحاجة إلى التكثير والتجميع. ما فائدة هذا التكثير والتجميع؟ الوصول إلى البرلمان. ما فائدة وصول البرلمان؟ أبدا غير النظام، وهاتوا إيش غيروا من النظام، كانوا هنا ولا في سوريا تغيروهم. المقصود أنت لا تدري باعتبارك بعد شاب، ما أظنك أدركت تلك السنين، صدر قرار من الأخوة المسلمين بمقاطعة الألباني، مقاطعة مجالسه، إذا لقي في الطريق لا يسلم عليه ولا على أحد ممن يشتهر بأنه من جماعة الألباني، خاصة كصهري المعروف أن بعض الحاضرين نظام سكجها. وأنا لقيت الشيخ عبد الله عزام في تلك الآونة في مجلس صهيب اللي كان إمام عبد الفتاح عمر فيه، رأيته خارج المسجد وهو يهم بالنزول من الدرج، سلمت عليه قلت ما هذا يا أستاذ، وين أنتم جماعة يعني وسعكم منهاجكم الواسع أن تدخلوا الشيعة فيكم، ما بالكم قاطعتمونا وعلمتم ذلك بين الشباب، ماذا فعلنا معكم؟ قال مسكين سحابة صيف عما قريب تنقشع. قلنا خير إن شاء الله. مضى نحو سنتين وهم ملتزمون هذا القرار، وفي أثناء ذلك أعرف يقين يا أستاذ، كنت أتردد على البقعة، وبعض الإخوان يمكن يعلمون هذا، وكنت أشعر أنه في الجلسة إخوان مسلمون يخالفون القرار، لأنه غير عملي، لأن هؤلاء الذين فرض عليهم هذا القرار يعلمون أن هذا لا وزن له من أهل الإسلامية أبدا، وإنما هي الحزبية العمياء. ثم ذهب مفعول هذا القرار الجائر. فأنا عارف جيدا أن أفراد الإخوان المسلمين لو خلي بين شيئين، إما أن يفسح المجال الألباني أن يذهب إلى مراكزهم ومجالسهم، أنهم يعلمون أن الكثير منهم سيستجيبون لدعوة الحق، أو أن يسمحوا لهم بأن يحضروا مجالس الألباني، لكن لا يفعلون لا هذا ولا هذا. وهذا من شؤم التحزب، من شؤم التكتل الذي يفرق الجماعة الإسلامية، بينما هم يريدون فيما يدعون تجميع الناس، لكنهم في واقعهم هم يفرقون. ولذلك فلم يبقى لدينا، بارك الله فيك يا أستاذ، سوى الكتاب التي نتفرغ لها، ونستطيع أن نوجه بعض المعلومات إلى العالم الإسلامي كله. أما هم لو فتحوا لنا أبوابهم لشكرناهم على ذلك، ولذهبنا إليهم بقدر ما يساعدنا وقتنا على ذلك. فأنا من أعرف الناس بأن فيهم شبابا يستعدون كل استعداد لتقبل دعوة الحق هذه، ولكن حيل بينهم وبين الدعوة الحزبية العمياء هذه، ثم إحسان الظن بدعوة الإخوان المسلمين دعوة تريد تبصير الناس بواقعهم وإعادة الدولة الإسلامية إلى ما كانت عليه من قبل. دعوة هي بلا شك دعوة كل مسلم، ولكن والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فأنا أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أن نتصل بأي سبيل بكل الإخوان الذي يجمعنا معهم الإسلام، بغض النظر عن حزبياتهم وعن تكتلاتهم. ولكن الأمر كما قيل، ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي سخنه. يبدو أنك أنت محوش أسئلة كثيرة
شيخنا. قبل يعني تتمة لحديثك شيخنا، عفوا، تذكر مرة كنا في برضو في مسجد صهيب اللي هو تقريبا بين الرابع أو بين الخامس والسادس، كنا مدعوين إحنا وياك في بيت أحد الإخوة، فالتقيت يعني بعد ما خرجنا من الصلاة وجدتك مع أحد الرجال السوريين، وهو يعني رجل طويل وأشقر. فبعد ما انتهيت معه من الحديث وجئتنا في نهاية الحديث، سألتك من هذا، فأنت قلت له هذا من يعني من الإخوان المسلمين، كان عرض عليك تجلس معهم، تذكر هذا شيخنا؟
لا والله ما أذكر.
فأنت طبعا أنا أذكر الآن حديثك إلي.
إيه؟
لا، هذا الأخ كان عرض عليك أنك تجلس معهم حتى أن توحدوا الجماعة وتنتهي هذه الأمور الخلافات بين السلفيين وبين الإخوان المسلمين، وتكون كلكم يد واحدة وكذا. فأنت قلت أنا موافق على هذا، فذهب إلى القوم وقال لهم أن الشيخ موافق، فعاد لك بأنهم برضه هم موافقون. ولكن في نهاية الحديث أنه أنت اشترطت عليه التسجيل، ولما علم بهذا الخبر ذهب إلى قومه ولم يعد حتى التقينا معه في ذلك اليوم.
أسئلتنا ونحن جالسون، والإشكال ليس شيء نصيا. أسئلتنا ونحن جالسون، والإشكال ليس شيء نصيا. بلا شك أنه علة الدعوات، ولا أقول الجماعات لأنه التنبيه على لفظ الجماعات، علة الدعوات أنها طرحت نفسها محطا للولاء والبراء، وأن الولاء والبراء أصبح على ذاتها وعلى اسمها، وكأننا نشارك في ذلك لما نقول جماعات. وما أدري لو أننا قلنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين، ولا يوجد المسلمين جماعات، وكلهم جماعة واحدة. ولفظ الجماعات بهذا المفهوم الذي تعطي هذا المدلول بهذه الطريقة فيها شيء من يعني فيها مخالفة، وينبغي أن تهجر، وينبغي أن لا نسمى إلا جماعة المسلمين. أعني من كلمتي أو من استفساري أن نهجر كلمة الجماعات الإسلامية، وأن ننادي بما نادى به الشرع كلنا جماعة. فتنتنا ونحن والإشكال ليس شيء لفظيا، بلا شك أنه علة الدعوات، ولا أقول الجماعات لأنه التنبيه على لفظ الجماعات، علة الدعوات أنها طرحت نفسها محطا للولاء والبراء، وأن الولاء والبراء أصبع على ذاتها وعلى اسمها، وكأننا نشارك في ذلك لما نقول جماعات. وما أدري لو أننا قلنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين، ولا يوجد المسلمين جماعات وكلهم جماعة واحدة، ولفظ الجماعات بهذا المفهوم الذي تعطي هذا المدلول بهذه الطريقة فيها شيء من يعني فيها مخالفة، وينبغي أن تهجر، وينبغي أن لا نسمى إلا جماعة المسلمين. أعني من كلمتي أو من استفساري أن نهجر كلمة الجماعات الإسلامية، وأن ننادي بما نادى به الشرع كلنا جماعة، جماعة واحدة، وما عدا عن ذلك لنعطيها اسماءها، إما أن تكون دعوات، وإما أن تكون فرق كانت ضالة بعيدة، وإما أن تسمى أحزاب، وإما أن تسمى حركات. أما المسلمون جماعة واحدة شيئا ما بينا. إن حقيقة وجدنا شيخنا، وجدنا والكل يعني يعلم هذا، في مساجد المسلمين تناحرات غريبة عجيبة، وأحيانا يصل إلى يعني أمور يعني قد تصل إلى ما لا يوصف في ذهن كل إنسان. فما أدري يعني هل نبقى نردد لفظ الجماعات، وهل ترون مشروعية هذه اللفظة مع إعطائها كل هذا الظل المعروف المشاهد أثاره السيئة في الأمة؟
والله هذا كلام جيد يا أستاذ، ولكن ما أظن يساعدنا عليه الواقع. ما أشك بأن لفظ الجماعات لا تختلف من حيث مخالفتها للأدب الإسلامي عن استعمال الأحزاب، أليسوا سواء؟ لكن الواقع أليس هناك أحزاب؟
يوجد أحزاب.
فإن أردنا نحن أن نعبر عن هذه الأحزاب بدنا نقول أحزاب، لأنه هذا هو الواقع، لكن هذا الواقع يجب أن لا يكون كذلك. فإذا أحزاب، جماعات، فرق، كلها ألفاظ غير مشروعة، وتحقيق هذه الألفاظ هي أبلغ في عدم المشروعية. فلو أن الواقع كان جماعة واحدة وحزبا واحدا وفرقة واحدة، حينئذ يرد هذا الكلام ويكون مقبولا لا مناص منه. لكن إذا أردنا أن نعبر عن هذا الواقع الذي لا يؤيده الشارع، كيف يكون تعبيرنا؟
وصف واقع، كلمة جماعات وصف واقع،
هذا هو. فإذا
أما يعني مناحرات طويلة بل في داخل الحزب الواحد يعني يصار كلام طويل ويهدر وقت يعني لا يعلمه إلا الله عز وجل. من الجماعة القريبة وما شابه ذلك، ما لا يخفى على أحد، وبلا شك كلها كلام يعني هباء منثورة، لأنه لا يعلم جماعة الأبدان، وإنما الجماعة كما قال الإمام الشافعي جماعة أفهام. فالأصل أن يجتمعوا على فهم واحد، لا على أن يكون كما تفضلتم أهمهم العدد وما إلى ذلك. لكن يعني هذا التنبيه يعني لو يصل للناس جميعا حتى إليهم أنفسهم، أنكم مهما فعلتم ومهما فينبغي أن يبقى لغيركم حقا عليكم وحق الأخوة الإسلامية العامة، وحين ذاك يعني يسهل الخطب، وعلى الأقل تفتح قنوات، والفتحة القنوات يعني سهلة إن شاء الله ما بعد ذلك.
يعني إذن نحن ننبه أنه لا ينبغي أن يكون الواقع الذي يضطرنا إلى أن نعبر عنه بألفاظ لا يرضاها الشارع. هذا أمر طيب وجزاك الله خير.
سبحان الله شيخنا، كل الاصطلاحات لها أثر كبير في تغيير الحقائق الشرعية
فعلا. سبحان الله،
رحمة الله على شيخ الإسلام
الله يرحمه
وتلميذه ابن القيم، ركزان جدا على هذه القضية
ما شاء الله.
الله أكبر،
رحمه الله. طيب إذا كان عندك سؤال مختصر ولا نمشي إن شاء الله؟
إن شاء الله. في سؤال صحيح يعني خنقول إلا أنه ما في عندي علم صحيحية شوي عندي.
خير.
يعني في كثير من طلاب العلم يعني يقولون عن مشايخهم منهم أعلم شيء، ماشي؟ طبعا في مشايخ كثير وفي طلاب علم كثير مدون يعني مثل يعني الآن لو سألنا الشيخ علي الحلبي شو رأيك من أعلم واحد بالحديث، أنا أتأكد راح يقول الشيخ ناصر الدين الأرباني، ماشي؟
طيب
ماشي ده بالحديث جيد.
طيب ولو عكس عليك السؤال علي وقال لك أنت شو بتقول مين؟
وكيف قال أنا لا أعرف.
أنا ما بعرف.
ما بتعرف؟
أنا أول مرة أشوفك.
طيب لا
أو ثاني مرة أشوفك.
تعرف غيري، ما أنا ما عمل لك تشهد بشهادته. لا
طيب.
بس شو بتشهد أنت بما تعلم؟
أنا يعني مثلا في الحديث أسأل الناس بيقولوا بجوز الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، بس لكن في بعض إخواننا السلفيين شو بيقولوا عنه؟ مبتدع ضال، ها؟
أيه.
صحيح؟ يعني قالوا عنه من أهل العلم في الحديث. أيضا في مشايخ يعني غير الشيخ عبد الفتاح أبو غدة والله أعلم، يعني في بعلم الحديث مثلا بالفقه مثلا مثل الشيخ بن باز مثلا، تلاميذ يقول الشيخ بن باز يعلم واحد على الأرض مثلا، ها؟ مثلا الدكتور محمد سليمان الأشقر يقول هذا أعلم واحد على الأرض. كذلك لو سألنا يعني بعض الإخوة السلفيين يقول الشيخ ناصر الدين الألباني. أنا أعرف، أريد أن أعرف منك ما مقياس، ما مقياس يعني صاحب العلم أو العالم حتى يؤخذ عنه إنه عالم، إن صح السؤال، ها؟ شو يعني المقياس حتى يعني إحنا نعتبر إنه هذا الشخص إنه عالم بالضبط أو عالم يعني عن حق؟ ماذا تقولون في هذا السؤال أو في الجواب؟
أقول بقول ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف، مش كلام إلك أنا ناقل عن ابن القيم، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. يا ترى هذا يكون جواب سؤالك ولا إيه؟
يكون، بارك الله فيك.
طيب
ولكن
تتمته
تفضل.
المسألة بقى تختلف من شخص إلى آخر بقدر ما يكون الشخص قريبا من هذا الوصف، يعني هو ليس عالما.
نعم
خليك معي بس.
معك أنا إن شاء الله.
إيه معي بس، مو بس يعني بجسدك، لأنه عنا بسوريا بيقولوا لعين مغرفة الكلام، وهذا أظن كلام معقول عندك.
صدق
أحسن. فلتعرف أنت من هو الفقيه، نحن أعطيناك صفة الفقيه.
نعم.
هو العالم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح.
نعم.
لكن أنت لتعرف أنه هذا ولا هذا هو الفقيه لازم يكون عندك نوعية أو طرف من هذه الثقافة ومن هذا العلم حتى تميز، صح ولا لا؟
صدق.
على أنه نوع من أو قسم من هذا الجواب لهذا السؤال سبق الكلام حوله حينما كلمنا مع أبو إيش اسمه اللي كان قريبك،
أبو عامر.
أبو عامر تذكر لما سأل؟
نعم، عن المذاهب.
مذاهب، نعم
نعم.
فأنا ضربت له عدة أمثلة، كان آخر مثال أنه الفقيه هو الذي يفتي بناء على الكتاب والسنة ولا يفتي بناء على مذهب معين. فالآن أنت إذا أخذت هذه الضابطة ما لازم تكون رجل عام عادي، لازم يكون عندك شيء من الثقافة الإسلامية العامة حتى تتمكن من معرفة أن هذا الوصف تفضل. حتى تتمكن من معرفة انه هذا الرجل هو العالم ولا ذاك.
نعم.
هذا هو جواب سؤالك فيما اعتقد، ولعلي يعني ابلغتك ما تريد.
بارك الله فيك. يعني انت يعني عزيت معرفة الرجل العالم على بناء السنة الصحيحة وقول الله عز وجل اولا، ومن ثم السنة الصحيحة والسلف الصالح، ولا بد من التمييز بعض المعرفة. ها يعني لو تحدد جزاك الله خير، يعني ما هي هذه المعرفة؟ ما تكون
المعرفة المتعلقة بمين؟
يعني مثلا ايش هي المعرفة اللي انت قصدتها مثلا في سؤالك، في جوابك، اسف، في جوابك. يعني لو تطلع،
انا قلت آلفا اللي بيريد يميز.
نعم.
انه هذا هو العالم ولا لا، لازم يكون عنده ثقافة عامة.
نعم.
والاسلام. فحاضر لك مثال الان. إذا سألت في عنا عالمين، إذا سألت أحدهما ونسميه زيدا،
نعم،
والآخر عمرا، أنت تلاحظ على زيد سواء شفهيا أو كتابة يعطيك جواب سؤالك.
نعم.
حرام، حلال، فرض، سنة، إلى آخره وبس. لو طالبته بالدليل قد يأتيك بالدليل، لو سألته هل في المسألة خلاف فإن لك فيها خلاف. طيب شو الراجح؟ ما بيعطيك الراجح من بين المذاهب كلها، فإن لك الراجح ما هو مذهبه. بينما عمر الثاني إذا سألته نفس ذاك السؤال راح تشوف فرق بين جوابه وجواب زيد اللي هو الأول. هذا مثال يمكنك أن تميز الرجل العالم بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح من الرجل الذي ليس بعالم، لأنه زيد هو عالم بالعلم التقليدي يعني المذهبي.
نعم.
هذا ليس عالما باتفاق علماء السلف والخلف أن الذي لا يعرف أدلة المسائل المختلف فيها من كتاب السنة هذا ليس عالما.
نعم.
والعكس بالعكس تماما. هذا يعني مثال كيف يمكن الشخص اللي عنده شيء من الثقافة الإسلامية أن يميز العالم بحق من العالم الذي هو المقلد.
نعم.
وقلت لك سواء شفهيا أو كتابة، فأنت آلفا ضربت بعض النماذج. شوف هذه النماذج لما تكتب بتقول لك بتبين لك أن المسألة التي يتبناها ولو كانت خلاف مذهب الذي عاش عليه ويتبناها لأنها الموافق للكتاب والسنة وذاك مخالف أو أعرض عنه ولو أنه كان مذهبه قديما، وبضدها تتبين الأشياء. أما أن يقال فلان عالم انتهى الأمر هذا ليس كذلك. تفضل.
كيف تتم الموضوع نفسه وأخذ يعني أوضحتم القواعد للجواب، لكن أنا أقول كالمثل اللي ضربه أخونا بارك الله فيه، أحاول مثلا أبي غدة. فالذين يلقون أبا غدة يلقونه بأحد شيئين لا ثالث لهما، إما من منطلق حزبي دون نظر إلى المنهج وقضية البحث العلمي الذي أشار إليه أستاذنا، وهذا حينئذ البحث معهم مغلق
عبد.
لا فائدة منه
عبد.
لأننا نقول كما قال شيخنا قديما في حواره أو في كشفه لأبي غدة ورده عليه، قال أسلفي وكوثري.
أيه
شيخنا.
أيه والله.
أسلفي وكوثري، فهم لا ينطلقون في محاكمتهم أو في مدحهم أو في ثنائهم من منطلقات منهجية علمية قائمة على الكتاب والسنة في سلف الأمة، وإنما ينطلقون أن فلان معنا أو ليس معنا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي قضية حقيقة شيخنا
يعني تتكلمون فيها مرارا وتكرارا، وهي قضية الفرق بين النظرية والتطبيق عند المشتغلين بالحديث في هذا العصر.
صحيح.
فمثلا أبو غدة أنا أقول بصراحة أنه إذا كتب في الأمور النظرية قد يحسن، فمما يغرر الكثيرين ممن أشار إليهم شيخنا بأنهم ليس عندهم أصل المشاركة بالعلم، بأنهم انظر هذا نقل في تحقيقه لكتاب كذا من 300 مرجع، إذا هذا ما شاء الله أعلم واحد في الأرض أو كذا أو إلى آخره. هذا أيضا خطأ كبير جدا، لأننا نحن إذا أردنا أن نحكم على إنسان لا نحكم عليه فقط في الأمور النظرية، ولكن لابد من الأمور التطبيقية التي هي تطبيق عملي لتلك القواعد النظرية. أما إذا أتيت له بحديث لا يستطيع أن ينظر في سنده فضلا عن أن يحكم عليه، فضلا عن أن يتتبع طرقه، فهذا ماذا استفدنا من بحثه النظري الذي هو عبارة عن أمور صورية. فمن نظر إلى هذين الأمرين في ظني يستطيع أن يكون حكمه قريبا من الصحة والكمال، والله تعالى أعلم.
يعطيك العافية. أبو ودى لما كان في حلب هو غير الآن في الرياض. أبو غدة في حلب كان يقول من كفر المستغيث بغير الله فهو الكافر.
هذا في حلب.
أما الآن فلسان حاله يقول دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم وحيهم فدمت في حيهم. أبو غدة حضرت له جلسة بلا تشبيك هالجلسة، وكان معنا يومئذ أخونا عبد الرحمن الباني لأنه صديقه لأبو غدة وفي مشاركة في الحزبية أيضا. فتعرض أبو غدة لإجابة عن سؤال، وهو هل يجوز التداوي بالخمر؟ فأجاب هو بالجواب المذهبي بأنه إذا كان لا يوجد دواء إلا الخمر فيجوز. فقلت له كيف هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال بالذات وأجاب بقوله إنها داء وليست بدواء؟ فقال الحديث يحتاج إلى مراجعة. قلت له الحديث في صحيح مسلم لا ينبغي إلا مراجعة. فعاد عبد الرحمن الباني مع أنني أعتقد فيه بأنه رجل مخلص لكنه ناعم جدا، ومن نعومته أنه في كثير من الأحيان يرى من المصلحة أن لا يجابه المخالف، لكن هنا الظاهر يعني لم يسعه موقف أبي غدة الجامد إلا من أن يقول يا أستاذ الرجل ما أدري كنت يومئذ شيخا أو كنت طالبا ما أدري ماذا قال، يعني الألباني يقول أن الحديث صحيح مسلم، فشو رأيك الحديث صحيح؟ هل تقول بأنه لا يجوز كما قال الحديث ولا تظل تقول أن المذهب يجيز ذلك؟ ما أعطى جوابا. فهو رجل أولا حنفي تعصب لمذهبه، وليت هذا فقط بل هو كوثري، هو يؤمن بزاهد الكوثري أكثر من إيمانه بإمام الحنفي أبي حنيفة. فلذلك قد يكون عالما من بعض الجوانب، لكن مثل ما سمعت ما هو العلم الذي يثمر العمل الصالح والتقوى والإخلاص وإلى آخره. وأنا أسف جدا أننا اضطرنا في آخر السهرة أن نتكلم عن بعض الأشخاص ونحن في غنى عن الخوض فيهم، خشية أن نقع في غيبة غير مشروعة، لأنه في غيبة مشروعة. سمعت بهذا الكلام جمانك؟
نعم.
سمع؟ ما سمع. كنت بدك تسألني يعني؟
كنت بدي أسأل بس مش
مكتوب في الورقة الصحيحة.
آه كويس. فإذا هلا كشفناك نحن.
بارك الله فيك.
شو رأي الأستاذ مشهور عم يبارك لي بهالكشف هذا؟
وبدعاء.
بدنا نخليها جنب تعذيب.
هو كذلك ولذلك سأسمعه شعر العلماء. قالوا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. ستة أشياء هذول إذا حفظتهم تكون جماعة الفقه في مسألة الغيبة، لأنه كثير من الناس جارك بيجي بيسألك أنا بدي شارك فلان شو رأيك تنصحني شاركه؟ والله كل الناس فيهم خير وبركة، وانت بتعرف أنه ما في بركة، لكن خوف أنه إيش أنه تغيبه، بتقول الغيبة حرام، لأنه الرسول قال بحق الغيبة ذكرك أخاك بما فيه.
ها
الغيبة ذكرك أخاك بما فيه،
مش بما يكره يعني.
نعم بما
يكره
وإن كان فيه. نعم أما إذا قلت ما ليس فيه فقد ليش بهته. إذا الأشياء اللي سمعتها آنفا المضمنة في البيتين من الشعر هي غيبة، لأنك تذكر أخاك بما يكره.
نعم
بما يكره إيه، فحينئذ لازم نقول ايش حرام ما بيجوز. لا مستثنيات هذه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، بعضها هنا وبعضها هنا. فالشاهد منجيب بس مثال واحد لأن الوقت دركنا. الحديث المعروف في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. شحيح غيبة ولا مغيبة؟
غيبة
طبعا. إذن هي عم تغيب زوجها أمام الرسول عليه السلام. لو هذا السؤال وقع مثله أمام رجل من المشايخ المتورعين، ولا أقول الورعين
المتورعين،
لا أسكتي لا تسغي بزوجك، هو زوجك وهو كذا من آخره. الرسول ما كان هيك موقفه، أصغى إليها. قالت إن زوجي رجل شحيح، أفآخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا الشاهد يقول الشاعر ومستفتن، فهي ما جاءت لتستغيب زوجها أمام الرسول جاءت تستفتي. هل الاستفتاء بيتطلب أن تصف الرجل بما فيه؟ فقالت عن زوجها شحيح بخيل ما بيعطيني حق النفقة التي تجب عليه لي ولأولادي منه. قال خذي إلى آخر الحديث. فإذا هذه المستثنيات كلها تجوز بل قد تجب. لما بيجي صاحبك بيسألك أنا بدي شارك فلان وأنت بتعرفه خائن كذاب دجال بيأكل مال شريكه، لازم تقول له إياك وإياه. هاي من باب إيش التحذير اللي جاء ذكره في الشعر. ولعل في هذا القدر كفاية،
والحمد لله رب العالمين. كتاب شيخنا منهج النقد في علوم الحديث، بقول لك المقدم لمنهج النقد شيخنا في علوم الحديث، بقول لك والذي يعني يدل على اطلاع هذا العالم الفذ كثرة المراجع التي أوردها في هذا الكتاب، في كتاب منهج النقد في علوم الحديث.
شيخنا كل الورع حول هؤلاء المتورعين، ذكرتم مرة تعبير ورع بارد رأيته من كلام الإمام أحمد
ما شاء الله.
والله
هكذا
قال في مجلس علم كانوا، فمرت في المجلس فائدة، فجاء رجل يستأذن معه قال له استعمل المحبرة، قال له هذا ورع بارد.
رحمه الله.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
يتقاعس أن تتقاعس الدول الإسلامية عن إمداد الشعوب المسلمة بالمدد الذي يغيثها، ثم يحاول بعض الأفراد من بعض الشعوب أن يقوموا بهذا الواجب الذي لا سبيل إليه، لأن الذهاب من هذه البلاد العربية إلى البوسنة والهرسك تحتاج إلى طائرات كثيرة وكثيرة جدا، وإلى أسلحة من أسلحة مختلفة. أما والله راح 100 طالب 1000 طالب متحمس، ألوف مؤلفة، ما معهم غير هذه الأسلحة التي تعرف اليوم بالأسلحة الخفيفة. ماذا تفعل هذه الأسلحة مع الدبابات والطيارات التي يملكها أعداء المسلمين في تلك البلاد؟ لذلك ما ننصح أبدا، لأنه فيه خسارة تشبه الخسارات التي أصبنا بها في بعض البلاد الإسلامية بسبب الاستعجال بالشيء قبل اتخاذ الاستعداد له، كما قيل في بعض الحكم القديمة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه.
شيخنا، تكميل لهذا الموضوع، جرى سؤال أو مباحثة بيني وبين بعض الإخوة حول موضوع البوسنة والهرسك، اتصل بي هاتفيا وقال لي: ما هو رأي الشيخ ناصر في هذه الكائنة التي أصابت بعض إخواننا المسلمين في بعض البلاد؟ هل يعني يذهب الشباب المسلم هناك ليجاهد وما شابه ذلك؟ فقلت له: الشيخ يقول بأن هذه المسألة لا يستطيع مجرد الشباب الأفراد ولو كانوا 200 بل 1000 أن يذهبوا إلى هذا المذهب أو إلى تلك البلاد، وإنما الأمر بحاجة إلى يعني استعداد كبير وإعداد وما شابه ذلك، تلخيص لفتي شيخنا في هذا الباب. ثم قلت له: نرجو الله عز وجل أن لا يدفعنا حماسنا وعاطفتنا إلى التهور، فبالتالي تصبح عندنا أفغانستان ثانية. فقال كلمة أريد شيخنا أن تعلقوا عليها يعني كفائدة، قال: لكن أيضا لا نريد أن نكون جبناء.
ما شاء الله.
نعم
ما شاء الله.
فحبذ الشيخنا لو تكلمتم يعني بشيء يسير حول هذا، بارك الله فيكم.
الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما جبناء، ولكن مع ذلك ما كانوا أصحاب حماقة ورعونة، فما كانوا ليلقوا بأنفسهم إلى التهلكة قبل أن يعدوا العدة قبل كل شيء. وهذا أسهل شيء وأسهل جهاد، وهو الهجرة من بلاد إلى بلاد أخرى، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ونحن نرى الآن كثيرا من الشباب المسلم، وقد يكون فيهم من يقول كما نقلت عن صاحبك: لا نريد أن نكون جبناء، ومع ذلك فنجدهم لجبنهم لا يستقرون في بلدهم لأنهم يتعرضون لبعض المضايقات من بعض الجهات الرسمية، فلا يصبرون على ذلك وينهزمون ويسوغون بنظامهم الاستيطان لبلاد الكفر التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن السكن في بلاد الكفر، كمثل قوله عليه السلام، ولا أطيل في هذه المسألة الكلام: من جامع المشرك فهو مثله، من جامع أي من خالط المشرك وساكنه فهو مثله في الضلال. وهذا أمر ملموس لمس اليد، أن المسلمين الذين يسافرون ولا أقول يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، لأن الهجرة إنما تكون على العكس من ذلك، تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فنحن نجد كثيرا من الشباب ليس عندهم من الشجاعة الأدبية أن يتحملوا شيئا من الأذى الذي تحمل القسم الأكبر الذي لا نتصوره اليوم الرعيل الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما نزل الإذن لهم بمقاتلة الكفار والمشركين كانوا عند حسن نظر الناس جميعا، سواء كان من المسلمين كانوا من المسلمين أو الكفار. وما العهد عنكم في قصة ثبات آل بدر وهم نحو 300 مقاتل أمام 1000 من الرجال وعدتهم عددهم أضعاف ضعف عليهم. ولذلك فنحن ننصح هؤلاء الشباب أن يتذكروا معي قول القائل: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني. فلا نريد باسم الشجاعة أن نورط أنفسنا وأن نهلكها قبل اتخاذ الوسائل التي تجيز لنا بعدها أن نجعل دمنا رخيصا في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا ما أقوله لمثل هذا الشاب المتحمس، وأنا أقول له وأنا أجهله: قل له عن لساني اذهب وأظهر شجاعتك في تلك البلاد، فماذا سيفعل المسكين؟ سيلقي بنفسه في التهلكة ولا شك. أنا أذكر جيدا أن قوله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هي عكس ما نحن نستأنس بها ونقتبس منها الآن. لكن الحقيقة أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. الآية نزلت بعد أن نصر الله عز وجل عباده المؤمنين من الأنصار والمهاجرين، وكان الأنصار كما تعلمون أصحاب أرض وزرع وضرع، ولذلك ركنوا إلى هذا ولم ينشطوا للجهاد في سبيل الله يومئذ. وبعد أن نصر الله عز وجل هؤلاء المسلمين صار الجهاد فرضا كفائيا، أي لنقل الدعوة من مكان إسلامي إلى مكان آخر ليس إسلاميا. وهنا تختلف استعدادات الناس في القيام بالفروض الكفائية، ومنهم من يقنع على مذهب ذلك البدوي أو الأعرابي أو النجدي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة، فقال: 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال الرجل بكل إخلاص: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فكان جواب الرسول عليه السلام: أفلح الرجل إن صدق، وفي رواية أخرى: دخل الجنة إن صدق. وبهذه المناسبة يحسن بي أن أذكركم بأن زيادة وأبيه فهي زيادة شاذة، وإن كانت وردت في صحيح مسلم وفي غيره من الصحاح فإنها لا تصح. ليس نفي الصحة ناتجا من النقد الداخلي كما يقول بعض المعاصرين اليوم، وبالتعبير الحديثي نقد المتن، وإنما هو من نقد السند. فهذه الزيادة وأبيه شاذة غير صحيحة. الصحيح: أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. الشاهد من هذا الحديث: قنع هذا الرجل بالقيام بما فرض الله عليه فرضا عينيا، فإذا هو لا يجاهد جهاد كفائي، لا يأتي بالسنن والرواتب ونوافل وتطوع، رجل قانع بهذا، وأكثر الناس هكذا. فلما علم الله عز وجل من هؤلاء الأنصار الذين كانوا سبب للتمكين للدين في أرضهم الركون إلى زرعهم وضرعهم وحرثهم، أنزل الله عز وجل هذه الآية يذكرهم بأن ترك الجهاد في سبيل الله عامة هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة، لكن هذا كما قلت آنفا قد يكون الإلقاء بطريقة معاكسة تماما كما نقول نحن الآن. الآن لماذا لا نذهب ونقاتل اليهود وهم احتلوا أرضنا وبجانبنا؟ لأننا نحارب من كل جهة، إذن هاي الجهاد أمامنا لكننا لا نستطيع، فما الذي يحملنا إلى تلك البلاد البعيدة ودولنا لا تساعدنا على هذا الجهاد؟ إذن نحن نعيش في الأحلام والأوهام، وليس هكذا كما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. نعم في تقديم تأخير يعني، جزاك الله خير. يا ترى المسجد قريبنا ولا بعيد؟ ها تفضلوا. إذا
شيخنا لو يستغل الوقت يجلس بي كمان ساعة للإقامة،
ما أدري والله كيف هنا يتأخرون بإقامة الصلاة ولا يعجلون؟ نعم تفضلوا عليكم شيء.
كثير من الفقهاء والمفتين يعني يستدلون بالحديث أفلح إن صدق في تجاوز كثيرا كثير من الأحاديث اللي هي فيها من الأوامر الشرعية والنبوية ما يوجب التطبيق، يعني لأنه الأصل في الأوامر الوجوب، فيستدلون على حديث أفلح إن صدق بالمندوبية أو مندوبية ذلك الفعل. ولا شك أن كثيرا أيضا أن كثيرا من العلماء يعني من يرد على هذا الأمر بقوله أنه هذا الذي أفلح عن صدق، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك إنما ما انتهى إليه من الأوامر، وكذلك فإن الدين قد اكتمل بأوامر أخرى، فيجب على من علمها يعني أن يطبقها وتكون بحكم الواجب وليس بحكم المندوب كما ذهبوا. فماذا تعلق أنت
عليه؟ مثاله
يعني مثلا شيخ السنة خلينا نقول تحية المسجد، يقولون يعني تحية المسجد عندما يدخل مندوبة، لأنها وإن وردت بصيغة الأمر فأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهذا القائل الذي أتى بالفرائض المعلومة أفلح عن صدق وهو لم يزد على ذلك، وهكذا يعني في مسائل أخرى كثيرة لا شك يعني من الصور.
أنا لا أعتقد أن عالما يقول كما نقلت آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك السائل كل ما فرض الله عليه في تلك الجلسة، وحينئذ يبقى الاستدلال بهذا الحديث من أوهى الاستدلالات. أما لو فرضنا العكس أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يجب وجوبا عينيا في حياة المسلم، فنقول بالنسبة لهذا المثال بالذات وهو تحية المسجد، فتحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد أولا وليس على من دخل المصلى أو غيره من أمكنة الصلاة أولا، وثانيا إنما تجب التحية ليس على من دخل المسجد فقط وإنما وجلس فيه، فلو دخل ولم يجلس فليس عليه تحية، دخل وخرج ليس عليه تحية، بغض النظر أن الأمر هنا للوجوب، وهذا يحتاج إلى بحث لعلي أتعرض له لأنه في اعتقادي مهم جدا. بغض النظر أن هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب، فإنما هذا الأمر أمر به من دخل المسجد ويريد الجلوس، أما إذا كان لا يريد الجلوس فغير وارد عليه هذا الأمر، لأن للحديث روايتين اثنتين. الرواية الأولى: إذا دخل أحدكم المجلس فليصلي ركعتين ثم ليجلس. الرواية الأخرى: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن إذا كان لا يريد الجلوس لأمر ما كهؤلاء العمال والذين يترددون إلى الوظيفة إلى المسجد لأمر ما وليس للجلوس فيه، فهؤلاء لا ينصب عليهم الأمر المذكور في الحديث. يؤكد هذا حديث أبي قتادة الأنصاري حينما دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه، فجلس فقال له: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ثم قال عليه السلام الحديث المذكور آنفا. وقصة أبي قتادة هذه هي غير قصة سليك الغطفاني، وقصة سليك التي سنذكرها تؤكد أن الأمر المذكور في حديث صلاة التحية في المسجد يؤكد أنه للوجوب وليس للاستحباب. ذلك لأن حديث سليك كما في صحيح البخاري ومسلم أنه دخل يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فجلس، قال له عليه السلام: يا فلان أصليت قبل أن تجلس؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ثم توجه إلى عامة الجالسين في المسجد وقال: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، فليصلي لله ركعتين وليتجوز فيهما. هذا الحديث يؤكد أن تحية المسجد واجب ليس أمرا مستحبا فقط. ووجه الاستدلال في هذا الحديث بأن نتذكر حديثا آخر، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وكل متفقه في الشرع يعلم أن قول القائل لمن يتكلم يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت إنما هو أمر بالمعروف، وأيضا يعلم أن الأمر بالمعروف واجب. فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف لأن الخطيب يخطب، وعلى العكس من ذلك لم يسقط وجوب التحية والخطيب يخطب، كان هذا من القرائن القوية والقوية جدا على أن التحية لا تسقط ولا يجوز تركها بدعوى أنها مستحبة. لا، هذا شيء. وشيء آخر وهذا أمر هام أيضا، أن التحية تشرع ويؤمر بها في كل الأوقات، لا نستثني منها الأوقات المكروهة. ذلك لأن الصلاة المطلقة صلاة النافلة والخطيب يوم الجمعة يخطب منهي عنها، فهي أو هو هذا الوقت ينبغي أن يلحق بالأوقات الخمسة التي تفرع وقتان منها من أوقات الثلاثة، لكن الفقهاء جروا على أن يجعلوا الأوقات أوقات خمسة بالنسبة لأنها تتعلق بأوقات الصلاة، لكن الحقيقة أنه ينبغي أن يلحق بهذه الأوقات من حيث جواز عدم جواز النفل المطلق فيه، ومن حيث جواز بل وجوب صلاة التحية فيه ينبغي أن يلحق والخطيب يخطب يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر كما سمعتم آنفا سليك الغطفاني أن يصلي ركعتين والخطيب يخطب، بينما نهى أن تقول لصاحبك أنصت. هذا يؤكد أمرين اثنين: الأمر الأول أن تحية المسجد واجبة وليست مستحبة فقط، ثم تصلى في الأوقات المكروهة ككثير مما يدخل في تعبير الشافعية بالنوافل ذوات الأسباب، فهذه من النوافل ذوات الأسباب ألا وهي تحية المسجد. والآن نقوم إلى الصلاة إن شاء الله.